أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا بالكلام إلى أنه لو كان تصرف، لو تصرف المغبون تصرفا مسقطا وناقلا لمخرجا عن الملك، فهو هذا التصرف يكون تصرفا ماذا؟ ناقلا، وبالتالي مسقطا للخيار. هكذا دعا المشهور، وذكرنا اعتراض الشهيد الأول على ذلك. ثم يقول الشيخ المصنف بأنه هذا حسن، لكن الشهيد الثاني يقول أنه في عنا إجماع في المقام، لولا الإجماع إن لم يكن الحكم إجماعيا. لكن الشيخ الأنصاري بيقول أنه في الواقع أنه الظاهر عدم كون الحكم إجماعيا. لماذا؟ لأنه ما مش كل الفقهاء ذكروا هذا القسم أو هذا النوع من المسقط. فبالتالي عليكم السلام، يعني بالتالي كأنه يتوقف الشيخ في هذه المسألة، لا يبين رأي لا يختار يعني حقيقة وصريحا رأي الشهيد الأول، ولا يتبنى رأي المشهور بهذه المسألة. ثم ينتقل إلى مسألة أخرى، بيقول أنه بناء على رأي المشهور من أن التصرف مسقط، تصرف يعني قبل العلم بالغبن مسقط، فلا فرق بين أن يكون المغبون هو البائع أو المشتري، كلاهما بتم. يعني إذا تصرف البائع المغبون، كان البائع هو المغبون بما انتقل إليه تصرفا ناقلا عن ملكه، فهنا أيضا ماذا؟ يسقط حقه في الفسخ، بل كما ذكرنا أنه حتى يدارك الضرر ينتقل إلى البدل أو إلى شيء آخر، الأرش أو هذه المسائل. فبقول مشير إلى بعض الكلمات التي ربما يفهم منها من بعض الفقهاء ماذا التزامهم بهذا الأمر. فإذا ثم بعد ذلك يشير إلى أنه لو كان الناقل، يعني الذي العقد الذي نقل هذا المال الذي انتقل إلي، كان هذا العقد ماذا؟ جائزا. يعني شو يعني جائز؟ يعني جائز بمعنى أنه يمكنهم فسخ، المتعاقدين يمكنهم فسخ ما كل من انتقل إلى الطرف الآخر ما دامت العين موجودة. طيب تصوير المسألة أكثر، أنه أنا مغبون، أنا بعت مثلا كتابا بقيمة 1000 هو بسوى 2000، مغبون كانت في بيع الكتاب دون أن أعلم، فانتقل الكتاب إلى طرف ثاني، ذاك الطرف الثاني هدى هذا الكتاب إلى من؟ إلى شخص آخر. فهل العقد الجائز الذي والهدية عقد جائز مش لازم، خصوصا إذا كانت لغير ذي الرحم، مشاك جائز ساعتها إذن يمكنه أن يعود، ساعتها شاء يمكنه أن يعود بهذه الهدية. فإذا فرضنا أنه حصل هذا الأمر، هل يمكنني أنا المغبون أن ألزم الطرف المقابل بالفسخ والرد؟ أنا يمكنني أن أفسخ، لكن هل يمكنه أن يرد، يلزمه بالرد أو لا؟ هون كذلك يمكن أن ربما يقال بأنه يجوز، يعني يمكنه ذلك لأنه عقد لا جائز ولا إشكال في العقد الجائز أنه، وربما نقول لأنه لا يلزمه، لا يمكنه ذلك لأن من انتقل إليه المال تصرف به تصرفا ناقلا عن ملكه، غاية الأمر أن هذا التصرف الناقل ماذا؟ جائز ليس لازما، بس يعني المدار على النقل والانتقال، وقد حصل الانتقال، إذن لا يمكن أن يلزمه بأن يعيد هذا المال. ثم لو فرضنا أنه زال المانع، يعني هو أيضا بنفسه عليكم السلام، عفوا، أيضا كذلك ما يجري في البيع، نحكي لقمنا كله في البيع، ما يجري في البيع والانتقال بالبيع يجري أيضا في ماذا؟ يعني تبين الغبن في الإجارة، فيما لو أجره أو نقله، ماذا؟ لو نقله عن ملكه بالإجارة، شاك؟ هل يلحق النقل عن الملك بالإجارة؟ يعني بالواقع هو ما نقل كل المال عن ملكه، فقط نقل المنفعة، أجر باع المنفعة، شاك تعريف الإجارة. فبالواقع هل يلحق الإجارة بالبيع فيما لو نقل عن ملكه، وبالتالي لا يمكن الطرف المقابل الرد والفسخ، حتى لأنه صار في عنده عقد لازم من جهته أو لا؟ نفس الأمر مثل لو مثل ما قلنا في البيع، نقول بالنسبة إلى الإجارة، بما أنه الإجارة عقد لازم، فينبغي أن حتى وإن كنت ذا حق بفسخ، لكن ليس لي إلزام الطرف المقابل بماذا؟ بفسخ عقد الإجارة بالنسبة إلى أعود إلى الأرش ساعتئذ أو إلى شيء آخر حتى أتدارك حقي. طيب لو افترضنا أن هذا الوقت وقت الإجارة الذي أجره ارتفع خلص، أو شو صار؟ صار عندي أنا بالواقع تم، يعني بالواقع حتى فسخ، صار البيع الثاني انفسخ ورجع إلى ملكه الأصلي، يعني المالك الذي غبنني، حتى نصور المسألة، صار في بيعان، بيع أنا غبني بالنسبة إلى أنا مغبون، والبيع الثاني هو البيع الذي نقل هذا المال عن ملكه، فمنعني من الرد. نعم، لو افترضنا أن ذاك فسخ، فبالتالي أمكنني أن أرد. هل يمكن أن نقول بأنه يمكن هذا الأمر، يمكن أن أرد ساعة إذن أو لا يمكن، أو انتهت مدة الإيجار بالنسبة إلى الإيجار وبالتالي يمكنني أن أرد ساعة إذن؟ هل يحصل يمكن الرد في هذه الحالة، أو يجوز لي، أو يتحقق الفسخ أو لا يتحقق؟ هون بيقول أنه ربما نقول بأنه ماذا؟ بأنه يجري صحة الرد. لماذا والفسخ؟ لماذا؟ لأنه في ملك، لا زال في ملكه وانتقل إلي. من قال بأنه لا يمكن أن يرد؟ ليش؟ لأنه هذا إنما عاد إليه بشيء جديد وبعقد جديد، هلا مش بهذا المورد، بمورد آخر بعقد جديد، فيما لو باع، اشترى ما باعه، نفس هذا الغابن اشترى ما باعه من طرف ثان، فيكون هنا بعقد جديد ساعتئذ. هذه تفريعات، ولا هي بالواقع كل هالأمور هي تفريعات على مبدأ واحد، والمبدأ شو هو؟ هو أنه إذا كانت العين موجودة جاز لي الفسخ، وإن لم تكن موجودة تصرف تصرفا ناقلا عن ملكه لا يجوز للفسخ. فهذه كلهم بعبارات أخرى تفريعات عن هذه المسألة. طيب هذا كله شوف فيما إذا كان الذي تصرف هو من؟ هو المغبون. أنا كنت أصور المسألة على الغابن، التصرف هو كان من المغبون تصرفا ناقلا، أما لو كان التصرف من الغابن أيضا نفس الكلام، نفس الكلام. فلو فسخ المغبون ساعة إذن، وكان المتصرف هو الغابن، نعم، وكان هذا التصرف ماذا؟ تصرفا ناقلا للمال إلى طرف آخر، وهذا يعني تصوير المسألة هو أن يكون التصرف تصرفا ناقلا عن ملكه. فهنا نقول بأنه هل يجوز لي أن أفسخ، وبالتالي لي حق الفسخ في المعاملة التي أجراها الغابن، ها؟ أو أنه أقول لا، هو بالواقع ليس لي حق الفسخ إنما لي حق زلزلة هذا العقد والإجازته، يعني إما نفسخ من أصل العقد، أصل العقد بيكون باطل لأنه تصرف في غير ملكه، تصرف الغابن في غير ملكه، أنا لي الحق في أصل العقد، أو لا أزلزله من حين علمي بالعقد، أو ماذا، أو لا ما فيش زلزل العقد لأن هذا عقد لازم، فأعود إلى ماذا، إلى البدل وأرجع إلى الأرش، يعني لي الحق لكن الحق لا ينحصر بماذا، باسترداد العين، لأن العين قد خرجت عن ملك الغابن، فينحصر حقي بالاحتمال الثالث، ينحصر حقي في ماذا، في استرداد الأرش أو البدل. فهذه الحالات اللي لهم كل واحدة لهم دليل وأمر، فإذا هي في الواقع تفريعات إن شاء الله لازم نقراهم. ثم بيقول أنه لو خرج البيع عن ملك الغابن أيضا بملك بماذا، بعقد جائز، هل للطرف المقابل المغبون أن يلزم الغابن بالفسخ أو لا يلزم؟ تفرعات خلينا نقراهم إن شاء الله هي حتى نضلنا محاصرين المطلب. والإنصاف أن هذا، يعني هذا الذي ذكره كلام الشهيد الأول، حسن جدا، لكن قال في الروضة إن لم يكن الحكم إجماعيا. أقول والظاهر عدمه، يعني عدم كون الحكم إجماعيا، لأنك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدم على المحقق فيما تتبعت، يعني أول من طرح هذا العنوان، هذه المسألة بهذا العنوان هو العلامة، وعفوا المحقق الحلي، أما قبله ما في فيش حدش طرح المسألة، فكيف بدنا ندعي الإجماع، لأن الإجماع إنما ينبغي أن يكون بعد، يعني بعد عصر الغيب إلى وقتنا هذا، أو إلى وقت يعني متقدم، أما أنه نجي نعتبر أنه من العلامة والمحقق وما بعد، فلا يمكن ذلك. ثم إن مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري، كلاهما أي شخص كان مغبونا وتصرف في ما انتقل إليه تصرفا ناقلا، ماذا، يسقط حقه في أو يسقط حقه في الرد، ويمكن أن يتدارك ضرره بشيء آخر غير الرد. قال في التحرير: بعد أن صرح بثبوت الخيار للمغبون بائعا كان أو مشتريا، شو ذكر الأمرين، يعني كلا الحالتين في المغبون، قال: ولا يسقط الخيار بالتصرف مع إمكان الرد. فإذا مع إمكان الرد لا يسقط، أما إذا لم يمكن الرد فشو ظاهره، ظاهره أنه يسقط خياره. ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الناقل اللازم كالبيع وبين فك الملك كالعتق والوقف. هون عم ببين، يعني بالواقع هذا شاهد أو تفريع لكلام تقدم معنا أو سيأتي عفوا معنا بعد قليل، هو أنه لو كان العقد لازما أو جائزا هذا تصرف، وبالتالي التصرف يكون مسقطا للخيار، هذا دليل على ذلك. وإلا نحن مورد الشاهد في كلام المحق العلامة في هذه الفكرة هي شو، هو أنه لا يسقط الخيار بالتصرف مع إمكان الرد، أما إذا لم يمكن الرد شو، لا يسقط حقه، يسقط حقه في هذه الحالة. نعم، فإذا مورد الشاهد لما الشيخ استطرد بالاستشهاد بالكلام شو اسمه، هو بالواقع يريد أن يستشهد بكلامه على أنه أن التصرف مسقط بين سواء كان من البائع أو من المشتري بين كلاهما، لكن شو جاء راح جاب، راح استدل أيضا بهذا الكلام على مسألة أنه لو كان العقد لازما أو جائزا، اللي راح يجي معنا بعد شوية هذه المسألة. بل ويعم التلف. وعن جماعة تخصيص العبارة بالمشتري، تخصيص عبارة العلامة بماذا؟ بالمشتري فقط، لا يسقط الخيار بالتصرف، يعني بتصرف المغبون إذا كان مشتريا، أما إذا كان بائعا لا يسقط الخيار، يسقط عفوا الخيار، وبالتالي التصرف يكون مسقطا بالنسبة إلى المشتري، أما بالنسبة إلى البائع لا يكون مسقطا. فإن أرادوا قصر الحكم عليه فلا يعرف له وجه، فش فرق يعني، نحن عم نحكي عن المغبون سواء كان بائعا أو مشتريا، لا يعرف وجه لاقتصاره على المشتري إلا أن يبنى على مخالفته لعموم دليل الخيار، يعني نفي الضرر. يعني أن نقول نحن نفي الضرر، هل نشك هل يشمل البائع والمشتري كلاهما لو كان مغبونا؟ نشك في ذلك، لكن القدر المتيقن من هو؟ هو المشتري، فنتمسك نحن بالقدر المتيقن، فهو اللي هو مورد الإجماع، يعني يعتبر هو أن المورد المتيقن هو أن يكون المغبون هو المشتري، أما لو كان المغبون هو البائع مش مورد، يعني في خلاف فيها، لأنه ربما نقول بأنه لم يتضرر وليس فيه ضرر. أنا طبعا كان بأشكل على أن نقول الضرر ضرر سواء كان من البائع أو من المشتري، فالمغبون متضرر على كل حال بأي وصف كان، فش مانع من كونه مشتريا أو بائعا. ثم إن ظاهر التقييد بكون امتناع الرد، هيدي الفكرة الثانية اللي استطرد لها قبل شوي وذكرها قبل ما يذكر المبنى، ذكر لها دليل قبل ما يذكر المبنى اللي إلى دعوة. إن ظاهر التقييد بصورة امتناع الرد وظاهر التعليل بعدم إمكان الاستدراك ما صرح به جماعة من أن الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه، يعني إذا كان أنا عندي نقل التصرف الذي تصرفت به وأخرجته عن ملكي كان تصرفا جائزا ويمكنني أن أعود فيه، هذا ما بيشمل شروط التصرف المسقط، لا يكون مشمولا للتصرف المسقط، فضلا عن مثل التدبير والوصية من التصرفات الغير الموجبة للخروج عن الملك، لأن حتى التدبير هو دبر وفاته، وإن كان بعضهم بيقول أن التدبير شو هو شيء تشبث بالحرية، لا بدناش نعلق ب يعني ناقش بالمثال أو بالوصية، الوصية واضح أنه تمليك بعد الموت، نعم، فبالتالي شو بتصير؟ بتصير إذا قلنا بأنه جائز فبطريق أولى الوعد بالملك وبالتمليك بعد الموت وبعد بالوصية ومثل التدبير، نعم، وهو حسن، هذا الكلام حسن أن الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار فضلا عن ما يكون مثل الوصية لعموم نفي الضرر، ليش؟ لأنه نفي الضرر يشمل حتى هذه الموارد، ويمكننا أن نتدارك الضرر إذن يشمل هذا المورد في هذه الحالات، يعني يشمل الخيار هذه الحالات، ومجرد الخروج عن الملك لا يسقط تدارك الضرر، ضرر الغبن، يعني يمكننا أن نتدارك الضرر، إذن لماذا لا نتداركه ولو كان بخروج عن ملك، لكن ذاك الخروج كان جائزا. ولو اتفق زوال المانع، ارتفع المانع مثل موت ولد أم الولد، لو كانت هي أم ولد استولدها الذي اشتراها وكان تصرفا يعني متلفا أو ناقلا عن ملكه، فمات الولد قبل موت الأب، شاك ما عاش بتسري مشبث بالحرية، أو وفسخ العقد اللازم لعيب أو غبن، العقد الثاني مش العقد الأول، ففي جواز الرد وجهان، يمكن أن نقول بالرد ويمكن أن نقول بأنه لا ليس رد، من أنه متمكن حينئذ حين بعد ذلك من الرد، هذا وجه إمكانية الرد، ومن استقرار البيع، لماذا استقر البيع؟ لأنه صار عندي أنا بيع مع إمكانية الخيار مع رفع الفسخ، يعني مع إمكانية الفسخ ثم رفع الفسخ بعد ذلك. حينما ارتفع الفسخ يعني ثبت البيع واستقر البيع، لو عاد بعد ذلك هذا الاستقرار، ارتفع هذا الاستقرار وعاد إلى ما كان عليه سابقا، بقي يعني استقر مدة هذا البيع، فبالتالي استقرار البيع بهذا المعنى. وربما يبنيان، يعني يبنى الوجهان على أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، إما أنه الذي زال لم يزل بقي مثل ما هو فنحن نستصحب بقاءه، أو الذي ارتفع لم يعد بعد فنستصحب ماذا؟ أحسنت، ذا زواله وعدم عوده. وكذا الوجهان فيما لو عاد إليه بناقل جديد، يعني بعقد جديد أو به. وعدم الخيار هنا أولى، لو قلنا هناك بعدم الخيار فهنا بطريق أولى. لماذا؟ لأن الناقل جديد وعقد جديد، والعقد الجديد هو عبارة عن شو؟ عبارة عن موجب لملك جديد، فأنا بالواقع الملك السابق ارتفع وانتهى، فهذا ملك جديد، لأن العودة هنا بسبب جديد، وفي الفسخ برفع السبب السابق. جيد، هيدا كله شو بالنسبة إلى البيع. وفي لحوق الإجارة بالبيع قولان، هنا أيضا بدي فرع، يعني إذا واحد بدي يرسمها شجرة، أول إشي أنا بلشت أكتب فيها شوية، طلعت الورقة اللي عم بكتبها بتكثيج، بدنا نروح لنكتب الشجرة اللي إلها والتفريعات اللي التفريعات اللي واقعا مفرع الشيخ هون في المقام. طيب، وفي لحوق الإجارة بالبيع قولان، من امتناع الرد أنه لا يمكن الرد مثل البيع، لا يمكن الرد بالنسبة إلى الإجارة، وهو مختار الصيمري وأبي العباس، ومن أن مورد الاستثناء هو التصرف المخرج عن الملك، والحال أن الإجارة ليست مخرجة عن الملك، هي شو؟ فقط تخرج ملك المنفعة، أما العين تبقى مملوكة للمؤجر، وهو المحكي عن ظاهر الأكثر. ولو لم يعلم بالغبن إلا بعد انقضاء الإجارة، طيب هذا المغبون ما علم بالغبن، والطرف المقابل راح أجر لسنة وخلصت مدة الإجارة، بعد انتهاء مدة الإجارة علمت بالغبن، ونحن قلنا أنه شرط العلم بالغبن هو شرط في ثبوت الخيار، فعلية الخيار، نعم شرعا. طيب، فالعلم بالنسبة إلي هو سبب، أنا عرفت بعد ذلك، بعد انتفاء السبب أو انتفاء المانع، فهنا توجه الرد، نقول بأنه يمكنه أن يرد، حتى لو قلنا بأنه لو أجره لا يمكنه أن يرد، يعني حتى لو اخترنا هناك ذلك، لكن لماذا نحن نقول هنا يمكن؟ لأن الشرط الشرعي تحقق في زمن، يعني أمكنني الشرط الشرعي بتحقق الخيار بالنسبة إلي في زمن يمكنني إعمال هذا الخيار، فإذا لا مانع من ثبوت الخيار بالنسبة إلي. وكذا لو لم يعلم به حتى انفسخ البيع، نفس الكلام. وفي لحوق الامتزاج مطلقا أو في الجملة بالخروج عن الملك وجوه، هون بدي يجي يقول أنه الامتزاج بمعنى الاختلاط، والامتزاج والشراء والشراكة، هل هو هذا تصرف مخرج عن الملكية أو لا؟ بيقول أيضا كذلك ربما نقول بأنه مخرج، أقواها اللحوق مخرج عن الملكية بمثابة حكمه حكم الخروج عن الملكية أو التصرف المخرج، فيمتنع رد العين الذي هو مورد الاستثناء، مورد الاستثناء ورد العين. وكذا لو تغيرت العين بالنقيصة ولو تغيرت بالزيادة، هل هذه فرضية جديدة أن تغيرت بالزيادة، يعني هذه العين لأني جبتها وانتقلت إلي وكنت أنا الغابن والطرف المقابل هو له الخيار ب، فإذا تصرفت أنا الغابن تصرفا ماذا؟ بزيادة العين، فهل للطرف المقابل أيضا هناك يمكنه أن يعني أن يفسخ في هذه الحالة ويعمل خياره ماذا؟ لو تغيرت بزيادة عينية أو حكمية أو بالجهتين معا، حكمية يعني ارتفعت قيمتها أو نزلت، أما الزيادة العينية لا هي نمت مثل الخروف خلف مثلا، نفترض هيك شاك أو زادت قيمته الحكمية اللي له، فشو بنصير؟ بيقول أنه بالحكمية حتما شو له ذلك، يمكنه الأقوى الرد في الوسطى، له أن يرد في أن لو كانت الزيادة حكمية بناء على حصول الشركة في غيرها، في غير ماذا؟ غير الزيادة الحكمية أيضا المانعة من رد العين، أنه هذيك ليش منعنا من رد العين فيها؟ لأنه حصل اشتراك في نفس العين، أما هنا لم يحصل اشتراك في نفس العين. هذا كله في تصرف ماذا؟ المغبون. نرجع نمثل بالغابة مغبون يا خي، صرنا مرتين مغلطين ومثلين لبال. أما لو تصرف الغابن، أما التصرف في الغابن، فهل يسقط خيار المغبون بالرد أو لا يسقطه؟ فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون به سقوط الخيار. وحينئذ فإن فسخ ووجد العين خارجة عن ملكه، عن ملك الغابن يعني خارجة بعقد لازم لزوما مثل العتق أو الوقف أو البيع اللازم، فعندنا ثلاث وجوه. ففي تسلطه على إبطال ذلك، على إبطال أصل العتق والبيع اللازم والوقف من أساسه، من حينها، من حين شو؟ من حين الرد. نعم شك. أو من حين من أصلها، من أصل البيع، من أصل شو اسمه، بصير مثل المرتهن والشفيع. المرتهن اللي هو شو يعني، هو بمثل بمثال بعيد شوي. المرتهن حينما يرتهن أمرا ولا يعيد، يعني لا يعيد القرض الذي اقترضه بهذا الرهن، ماذا يأخذ الطرف المقابل الذي ارتهنه؟ ماذا يأخذ؟ المال، مال المرتهن شاك فيما إذا لم يعيد القرض. طيب هذا الذي أخذه المال المقتر، المال المرتهن، المال المرتهن بالواقع شو هو؟ هو بالواقع يأخذ مش كالمرتهن، مش المال المرتهن، كالمرتهن والشفيع. المرتهن يعني الذي يرهن مالا مقابل، يعني من حين الرهن أنا يمكنني أن أتملك هذا المال الذي أخذته. وكذا الشفيع، الشفيع أوضح، خلينا بالمثل بالشفيع. الشفيع حينما يكون عند شريك وأحد الشفيعين يريد أو أحد الشريكين يريد أن يبيع ويبيع فعلا، يبيع أحد الشريكين للشفيع أن يبطل هذا العقد الذي أجراه شريكه. لماذا؟ لأنه له الحق في هذا الأمر، فبالواقع يبطله من ماذا؟ من أصله، لا من حين الإجراء، لا من حين إبرازه لهذا الاعتراض، يبطله من أساس، أساس البيع كان باطل. أحسن، لا من حين إعمال الشفعة. هلا المرتهن بدنا كيف بتصير؟
يعني هو عمود كالمرتهن، يعني إذا تصرف هذا المرتهن بالعين، المرتهن تصرف بالعين بعد فك الرهن، الراهن وجد العين
فيه. في أحسن يعني بالضبط، هي أنه بتصير أنه تصرف المرتهن عنده بالرهن تصرفا ناقلا، فللمرتهن أن يبطل هذا، للراهن أن يبطل هذا التصرف أساسا من أساسه. فإذا إما أن يتسلط على إبطاله من حين الالتفات أو من أساس العقد أو ماذا، أو لا يمضيه فيرجعه إلى يعود إلى البدن. وجوه هلا الشيخ الأنصاري بيختار آخر شيء الوجه الأخير يلي هو الرجوع إلى البدن. شو دليل دليل الأول من وقوع هذا وجه التسلط على إبطاله من حينه؟ من وقوع العقد في متعلق حق الغير، يعني مثله مثل شو مثل الذي الفضولي الذي يعقد وفي حق الغير، غاية الأمر أنه شو من حين العقد من حين الإمضاء يمضي، يعني للمالك أن يمضيه من حين يتم العقد من حين الإمضاء، فيما إذا قلنا بأن العقد ماذا ناقل، الإجازة ناقلة لا كاشفة. فإذا هو في الواقع تعلق في حق الغير، فإن حق المغبون ثابت بأصل المعاملة الغبنية لا إشكال، وإنما يظهر له بظهور السبب، يعني السبب اللي هو العلم بالغبن، فله الخيار في استرداد العين إذا ظهر السبب. وحيث وقع العقد العقد الثاني في ملك الغابن فلا وجه لبطلانه من رأسه، غاية الأمر شو للطرف للمغبون أن ماذا أن يعمل حقه بالاسترداد. فإذا حينما باع الغابن لم يبع ما لا يملك، إنما باع ما يملك، غاية الأمر هذا البيع الذي هو يملكه ملكا متزلزلا، لكن حينما باعه لم يكن ماذا قد أعمل المغبون خياره بالرد والفسخ. هذا وجه الأول، فلا وجه لبطلانه من رأسه، يعني ما فيناش نبطل من أساس البيع، غاية الأمر شو يثبت التسلط على الفسخ من حين ماذا من حين علمه ومن حين فسخه. الموجه الثاني أن وقوع العقد في ملك حق الغير في متعلق حق الغير يوجب تزلزله من رأس أساسا، مثل شو مثل العقد الفضولي، يعني مثلت العقد الفضولي هون العقد الفضولي، فبيكون بالواقع بناء على أن الإجازة ناقلة، نعم لا كاشفة. إذا كانت ناقلة فبالواقع أنا تصرفت في ملك غيري، فأصلا إجازة المالك هي بتكون شو كاشفة عن أصل العقد أو ناقضة لأصل العقد، كما في بيع الرهن، بيع اللي بيكون مرتهن أصلا مثل اللي ذكرناه قبل شوي، أنه إذا باع الإنسان الرهن فيكشف عن أنه ليس في ملكه، إنما هو باع ما لا يملك. ومقتضى فسخ البيع البيع الأول تلقي الملك من الغاب الذي وقع البيع معه، يعني إذا فسخنا البيع الأول شو بيصير؟ بطل البيع الثاني أساسا، من أساسه بطل. لماذا؟ لأنه البائع الثاني يعني الغابن باع ما لا يملك أساسا، وقع البيع معه لا من المشتري الثاني، يعني من الغابن. ومقتضى فسخ البيع الأول تلقي الملك من الغابن أساسا، بيأخذ من الغابن الذي وقع البيع معه لا من المشتري الثاني، برجع يعني برجعه من حين باعه الغابن. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث من أنه لا وجه لتزلزل أساسا، إما لأن التصرف في زمن الخيار غير المتصرف، لأن التصرف في زمان خيار غير المتصرف صحيح لازم أن يتصرف تصرف صحيح، ما في، لأنه بعده ما أعمل خياره فخياره ما صار فعل بالنسبة له، كما سيجي في أحكام الخيار فيسترد الفاسخ البدل، بيرجع إلى البدل حتى يدارك الضرر الذي تضرره، إما لأجل ذلك وإما لعدم تحقق الخيار قبل ظهور الغبن فعلا، أنه بناء على كونه شرطا شرعيا أصلا ليس صاحب خيار، ليس متزلزلا، لا موجب لتزلزل العقد قبل ظهور الغبن، على وجه يمنع من التصرف من علي على التصرف على وجه يمنع من تصرف من عليه الخيار، لا يمكنه أن يتصرف من عليه، كما هو ظاهر جماعة الجماعة هنا. وفي خيار العيب قبل ظهوره، فإن غير واحد ممن منع من تصرف غير ذي الخيار بدون إذنه أو استشكاله فيه حكم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن والعيب. كل الفقهاء التزموا، أو أكثر من واحد من الفقهاء التزم بأنه قبل ظهور الغبن والعيب كل المعاملات التي تجري معاملات جائز، يعني جائزة بمعنى أنها يجب الوفاء بها ولازمة ومنضاط. وهذا هو الأقوى، هذا الذي يختاره الشيخ في المقام. لماذا؟ لأنه يعني يعتبر أن العقد الثاني لازم غاية الأمر أنه لي الخيار حتى يتدارك الضرر، المغبون يتدارك الضرر يعود إلى البدل أو لا. وستأتي تتمة لذلك في أحكام الخيار. وكذا الحكم لو حصل مانع من رده، من رد هذا لو كان شو تصرف هون تصرف ناقل، طيب لو حصل مانع من الرد ما تصرفه تصرف ناقل عن ملكه، لكن حصل مانع كالاستيلاد، استيلاد أم الولد، ويحتمل هنا تقديم حق الخيار لسبق سببه على الاستيلاد. هون ربما نقول بأنه في مثل الاستيلاد التصرف ليس ناقلا، لكن ماذا نقول بأنه استولد هذه الأمة في ملك غيره، فإذا بتصير شو ولد شبهة بيصير صح، هو شو اسمه لكن وطأ شبهة، فإذا لم يستولد أمته إنما استولد أمة غيره. اللهم صل على محمد وآل محمد.